بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نبدأ في الحديث الأول من 40 النووية. الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الحديث طبعا حديث عظيم، وحديث يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الدين عليها مدار كثير من الأحكام، حتى أن إماما كالإمام أحمد رضي الله عنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. يعني حديث عندنا قال أحد الأئمة أنه ثلث الدين، وروي عن الإمام الشافعي أيضا نحو هذا القول، فقال: هذا الحديث ثلث العلم. هذا الحديث ثلث العلم. بعض العلماء طبعا يعني بيوجه هذه الأقوال، كما أخبر ابن حجر أن الإمام البيهقي رضي الله عنه قال: كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها 3، اللي هو القلب، لأن العبد كسبه يقع بالقلب وباللسان وبسائر الجوارح. فكون الحديث يتكلم عن النية إذا يتكلم عن عمل القلب، وعمل القلب ألا هو النية، هو أرجح هذه الأقسام أصلا، لأن القول والعمل كما نعلم جميعا تابع للنية صحة وفسادا، ولأن النية تحتمل التكثر والتعدد في العمل الواحد، ولأن العبد العامل إنما يتعبد بوسعه وطاقته بخلاف النية كما سنوضح فيما بعد. بل إن بعض العلماء يعني ذكر فائدة لطيفة جدا، قال: أن المؤمن إنما يخلد في الجنة لأنه كان ينوي في نيته أن يعبد الله ما حي، يعني طول عمره كان ينوي أن يعبد ربنا حتى لو لم يمت إلى قيام الساعة، فإن المؤمن ينوي أنه دائما يعبد الله عز وجل، فاستحق بهذه النية أن يخلد في الجنة. وكذلك الكافر على النقيض الذي يموت كافرا، فهو كان ينوي بقلبه أن يطفو لله العظيم ما حي وإن قامت الساعة، فإنه سيستمر على ذلك، فاستحق من هذا الوجه أن يخلد في ناري خالدا أبدا. وكأن النية كانت يعني التي تحدد مصير المؤمن، وهي التي حددت أيضا مصير الكافر، وجعلت كل منهما يستحق الخلود في ناري. هذا الحديث كما قلنا حديث يعني إذا أردنا أن نتكلم على المعنى اللغوي لهذا الحديث، أو من ناحية ألفاظ الحديث وشرح الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما قوله إنما الأعمال بالنيات، طبعا عندنا كلنا إنما تفيد التأكيد والحصر. إنما الأعمال بالنيات، يعني إيه إنما الأعمال بالنيات؟ قيل إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال لا تقع إلا بنية، يعني ما فيش عمل تعمله إلا بنية. حتى أن الشيخ ابن عثيمين كان دائما يستدل بقول أحد العلماء: إذا كلفنا الله عز وجل بعمل بلا نية فقد كلفنا بما لا يطاق، لأن لا يعقل أن إنسان عاقل يعمل عمل وهو يعني ينوي هذا العمل وهو يعني متعمد له وذاكر له، وفي الآخر يقول مثلا لم يكن لي نية. لابد أن له نية ما في عمله هذا. الخلاصة إن المعنى الأول لقوله إنما الأعمال بالنيات يعني إن الأعمال تقع بالنية، يعني كل عمل ينطوي على نية. وطبعا المقصود بالأعمال هنا الأعمال إيه؟ الأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله، والأعمال الشرعية، لأن قد تكون هناك بعض الأعمال الأخرى يعني أعمال ما فيش فيها نية فعلا، زي مثلا الأكل والشرب وغيره، الإنسان قد يغفل عن نية. ولكن إحنا نتكلم كل عمل لابد له من نية، أي الأعمال التي هي في مدار القربات. أو المعنى الثاني هو معنى أقوى، إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال إنما تعتبر بالنيات. يعتبر العمل صالح أم فاسد بالنية، يعتبر العمل قربة أو ليس بقربة بالنية، يعتبر العمل أنه صحيح أو غير صحيح بالنية. يبقى إذن الأعمال تعتبر بالنيات. يعني بمعنى مثلا على سبيل المثال، إنسان نوى بعمله التقرب، مثلا الآن هو يصلي متقربا إلى الله عز وجل، يبقى هذا العمل، هذا العمل وقع بنية صالحة فهو عمل صالح، فتكون هذه الصلاة باعتبار النية هي صلاة يستحق المرء أن يثاب عليها، هذا إنسان مستحق الثواب من وراء هذه الصلاة. ليه؟ لأنه أراد بهذه الصلاة وجه الله عز وجل. إنسان يصلي جنبه في الصف ولكن يصلي رياء وسمعة، يعني بيرائي الناس حتى يقولوا هذا إنسان صالح أو مصلي، فهذه نية فاسدة، فالعمل بهذا الاعتبار عمل فاسد، بمعنى أنه لا يستحق الثواب عليه بل يأثم، لأنه يرائي من؟ يرائي الناس. وإن كان صورة العمل واحدة، ولكن هذا الاعتبار نقول هذه صلاة صالحة وهذه غير صالحة إلى غير ذلك. وكذلك إنسان مثلا نوى إن هو يغتسل لرفع الجنابة ونوى هذا، فهذا غسل صحيح بهذا الاعتبار، يعني هو فعلا ترفع جنابة، يكون غسل معتبر شرعا ويترتب عليه أثره شرعا ألا هو رفع الجنابة. وإنسان دخل يغتسل ولكن مش في باله، لم يستحضر نية استحضار، لم يستحضر نية رفع الجنابة، يعني دخل مثلا يتبرد، الدنيا حر، دخل ان هو ياخد دش مثلا او غير ذلك، فهذه نية ليست نية، ليس عندها هذه النية، وبالتالي نقول هذا عمل من ناحية الشرعية لا يترتب عليه اثره. وبالتالي نقول المعاني او معنى كلمة انما الاعمال بالنيات على معنيين زي ما قلنا. المعنى الاول الاعمال لا تخلو من نية، يعني اعمال بالنيات يعني انما الاعمال تنطوي ولا بد على نية، فالمصدر ده الاعمال الشرعية. وقيل انما الاعمال بالنيات اي الاعمال تعتبر بالنية، يعني يحكم عليها بالصلاح او الفساد او الصحة او الفساد او الصالحة او غير صالحة او غير ذلك، انما ايه هي بالنوايا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. طب ايه الفرق ما بين قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وبين قوله وانما لكل امرئ ما نوى؟ هل المقصود التأكيد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيؤكد الفكرة فبيعبر عنها باسلوبين مختلفين يعني ورا بعض، ولا دي ليها معنى ودي ليها معنى؟ كتير من الشراح بيقول ان الاصل دائما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في اللقاء السابق اوتي جوامع الكلام، يعني اوتي المعاني الغزيره في كلمات مقتضبه يسيره. اذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش هزار، يعني ينبغي ان يحمل على اكمل الوجوه وعلى افصح الوجوه وعلى احسن الوجوه، كما قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. إذا الأصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم التأسيس وليس التأكيد. بمعنى إيه التأسيس؟ يعني الأصل إن لو الكلام اختلف إن هو يحمل معنى جديد أولى من إن أنا أحمله إن هو مجرد تأكيد للمعنى السابق. بمعنى لما أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الأصل طالما اختلفت العبارة إن كلمة إنما أو جملة إنما لكل امرئ ما نوى تحمل معنى غير أو معنى زائد على قوله إنما الأعمال بالنيات. وبالتالي طيب ايه اللي هيفيدنا؟ قالوا يبقى اذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات معناه الاعمال يحكم عليها في حد ذاتها تبع للنوايا التي دفعت اليها او النوايا السابقه لها، كما قلنا قبل ذلك عمل نقول هو عمل صالح ولا غير صالح، عمل صحيح ولا عمل فاسد باعتبار النيه التي سبقته. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، ده الكلام عن العامل نفسه مش عن العمل بقى، يعني العامل نفسه يثاب أو يأثم أو لا يثاب على حسب النية بتاعته. يبقى الشطر الأول بيتكلم على العمل والحكم عليه، والشطر الثاني بيتكلم على حظ العامل من نيته. الإنسان اللي بيتقرب لوجه رب لله سبحانه وتعالى ده إنسان صالح يثاب، إنسان بيرائي الناس ده إنسان مرائي يعاقب ويأثم، إنسان ينوي نية صالحة من وراء عمل صالح فهذا إنسان يثاب، إنسان ينوي نية خبيثة من وراء عمل وهو يعني يقصد به غير التقرب لله سبحانه وتعالى فهذا إنسان أيضا كما قلنا إيه إنسان يستحق الإثم من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب أو لما أسس لهذه القاعدة العظيمة قاعدة الأعمال بالنيات ضرب مثل، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم، وينبغي على كل معلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. يعني الإنسان ينبغي ما هو لما يجي يعلم الناس ويذكر قاعدة أو يذكر مثلا فائدة أو يحاول يعلمهم حاجة معينة ينبغي أن يضرب عليها مثلا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وفي الحديث ده الحديث يعني فيه قصة مشهورة متداولة، إن كان بعض العلماء طبعا ضعفها وبعضهم قال أنه ليس لها علاقة بالحديث يعني، وحتى ولو صحت وحتى لو كانت ثابت الحديث فعندنا قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا العمل أو هذا الحديث بمناسبة معينة فمش معناها أن الحديث يقتصر على دي مناسبة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني قالها بمناسبة ولكن هذا الحديث يصبح قاعدة عامة لكل يعني إيه لكل الأمثلة أو لكل الوقائع التي تأتي بعد ذلك وتدخل بالمعنى تحت هذا الحديث. الخلاصة إن هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال أنه كان بسبب أن هناك مهاجر من المهاجرين كان يحب امرأة تسمى أم قيس، ويعني هاجر فقط لأجل أن يتزوج هذه المرأة وهاجر تزوجها، فيعني بعضهم قال أن هذا الحديث بسبب هذه الحديث، ولكن أيضا كما قلنا أن هذا يعني أمر يعني قد لا يعنينا كثيرا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونرجع نقول ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لباب التعليم فقال: فمن هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني الذي يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. الهجرة لفظ هجرة في الحقيقة يعني يفيد الترك، الهجر عكس الوصل، هاجرته بمعنى قاطعته، ثم استخدمت الهجرة ذلك للخروج من أرض إلى أرض، بل من ناحية الشرعية الهجرة قديما هجرة الصحابة هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلبا لإقامة الدين، بل في هذه الأيام قد يوجد هجرة، بمعنى إنسان مثلا يعني نشأ في أرض من أراضي الكفار أرض كفر ولا يستطيع أن يأمن على نفسه ولا يستطيع أن يجاهر أو أن يقيم شعائر دينه، فهذا إنسان قال العلماء إذا خاف على دينه ولم يستطع أن يقيم شعائر الدين فهذا إنسان يجب عليه أن يهاجر من أرض الكفر هذه إلى أرض الإسلام التي يستطيع فيها أن يأمن على دينه وعلى أن يستعلن بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن من ناحية الشرعية الهجرة هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة. كان زمان الهجرة إلى الرسول يعني الصحابة لما هاجروا من مكة لمدينة كانوا يهاجرون إلى المدينة لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي بيقول إيه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. وطبعا الآن ما ينفعش إنسان يهاجر إلى الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، ولكن تبقى الهجرة إلى سنته، الهجرة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يهاجر البدعة إلى سنة فله نصيب من هذا الحديث أنه من كانت هجرته إلى الله ورسوله. كل إنسان يهاجر المعصية ويهاجر عمل البدع والمعاصي إلى عمل السنة وعمل الطاعات فهو مهاجر بأحد معاني الهجرة، لأن الهجرة معناها واسعة، يعني الهجرة معناها أعم، لا، لأن الهجرة فعلا معناها الأخص إنك تهاجر من مكان لمكان ومعناها اللي على ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان تهاجر مثلا من مكه للمدينه، ولكن زي ما قلنا قبل كده يا جماعه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم العبره هي بالعموم، عموم اللفظ ليس بالخصوص، وبالتالي معنى الهجره الى الله ورسوله احد معانيها المهمه جدا باقيه الى الان، باقيه الى الان، الا وهي هجره المعاصي وهجره البدع الى الطاعات والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. خد بالك ان هو يعني بيكرر نفس الايه الكلمه، يعني ممكن يقول مثلا: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته اليهما، لا، فكرر. ليه كرر؟ قال: تعظيما لهذا الشأن، تعظيما لامر هذه الهجره، تعظيما لامر هذه الهجره. وكانه قال يعني: من كانت هجرته الى الله ورسوله قصدا فهجرته الى رسول الى الله ورسوله شرعا وفعلا، يعني هو فعلا وصل لهذا الامر، فكانه يعظم هذا الايه، يعظم هذه الهجره بعكس الكلمه الثانيه: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني دنيا يريدها، يصيبها يعني يريدها احد معانيها، او يصيبها يعني ينالها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، حتى الدنيا كلمه الدنيا نفسها يعني قيل سميت الدنيا دنيا لدنوها وحقارتها وزوالها، وقيل سميت دنيا لانها من باب القرب، يعني الادنى يعني الاقرب، فدنيا لانها تسبق الاخرى اللي هي الايه الدار الاخره، يعني انا اقرب ليها لانك هتعدي عليها الاول قبل ما تعدي على الدار الاخره. الخلاصه قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ما كررش ليه؟ ما كررش، قال: احتقارا لامر هذه الهجره الثانيه، النوع الثاني ده يعني يحتقر، فلا يستحق ان تكرر هذه الكلمات ثانيه. وهذا الفارق بين ايه الهجره الاولى والهجره، او الفوارق يعني اللي هي اللي ذكرها العلماء الشراح بين العباره الاولى والعباره الثانيه. فبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هذا الحديث الحديث العظيم الذي يعتبر اصل من اصول الدين، هذا الحديث داخل في امور العقائد، وداخل في امور ايضا الفقه والمعاملات، لان النيه في كلام العلماء تناولوها بمعنيين، والتقسيم طبعا تقسيم مش المقصود به يعني حاجه الا بس تسهيل التعليم وضبط مناقشة المخالفين، وإلا الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتناول العقيدة والفقه والحديث كل حاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقعد مع الصحابة مثلا يقول لهم النهاردة هديكم درس عقيدة وبكرة هديكم درس فقه، ما كانش كده، ولكن كان يأخذون الدين غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأمثل الذي يتحرك أمامه. ولكن احنا المتأخرين بدأوا يفرقوا بين العلوم من باب يعني تسهيل التعليم والتدريس، وأيضا يعني الامور اخرى. فخلاصه النيه او الحديث ده داخل في امور او النيه في كلام العلماء تقع على امرين: نيه تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات عن العادات، وايضا تقع بنيه تمييز المقصود بالعمل، هل انا اقصد ربنا وحده ولا اقصد ايضا الناس مع ربنا، ولا اقصد الناس فقط كالرياء المحض، وهي النيه التي يتكلم عليها يعني ارباب القلوب والعلماء العارفين في كتبهم وفي كلامهم. بالمناسبة عايزين نعرف برضو قاعدة مهمة جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة للقرآن، ترجمة للقرآن. يعني إيه؟ يعني دايما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتكون في القرآن لها أصل وشاهد يشهد ليها ويشهد بصحتها. فمثلا لما تيجي تقول لي إنما الأعمال بالنيات موجود في القرآن، أقول لك أيوه موجود، بس مش لازم بنفس اللفظ، يعني مش ممكن مش لازم يكون بنفس لفظ النية، ولكن المعنى نفس المعنى. قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله، إذا عبر عن هذه النية بالإيه؟ بالإرادة. قال الله عز وجل: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أيضا لفظ الإرادة. قال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال عز وجل: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. إذن يعبر القرآن أيضا عن النوايا في آيات قرآنية كثيرة جدا، وقد يعبر عنها بلفظ آخر غير لفظ الإرادة كلفظ الابتغاء. مثلا ربنا يقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وقبلها في الآية اللي قبلها كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني في واحد ينفق يرائي الناس، وفي إنسان ينفق ابتغاء مرضات الله. هذه أيضا نوايا ولكنها موجودة في القرآن، ولا يعبر عنها بنفس اللفظ ولكن بألفاظ أخرى، ولكن هي نفس المعنى. في قوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بمناسبة الآية دي آية جميلة جدا، يعني الآية الأخيرة دي غير أنها بتعبر بلفظ الابتغاء لو عامية بالابتغاء يعني، لكن فيها دلالة ثانية أو فيها فايدة ثانية نقولها بسرعة قبل ما نشرع في شرح التوفي الحديث. إن ربنا سبحانه وتعالى بيحكم على أعمال بعينها إنها خير، خير في نفسها حتى ولو لم يكن تصاحبها نية صالحة، لخير باعتبار أنها نفع متعدي، نفع هيتعدى لآخرين، ولكن لم يترتب الثواب، يعني اللي هيعملها كده كده أكنه عمل خير، عمل خير في نفس الأمر يعني، لأن هو أفاد آخرين، ولكن لا ينال العبد الثواب من وراء هذه الأعمال إلا بإيه؟ إلا بإنه ينوي إنه يعملها لوجه الله. ففي إنسان يعملها ويبقى اسمه عمل خير لأنه أفاد الآخرين لكن ما عملوش ثواب، وفي إنسان عملها ونال الأجر لأنه ابتغى بهذه الأعمال وجه الله تبارك وتعالى. إزاي؟ ربنا بيقول كده لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني بيؤمن بالصدقة أو يؤمن بالمعروف أو يعني يصلح بين الناس فهو خير. ولكن قال بعدها ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هو ده اللي إيه؟ فسوف نؤتيه أجرا إيه؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ده بالنسبة للنية في كلام العلماء، يعني النية باعتبار العمل ونية باعتبار المعمول له اللي هو الله سبحانه وتعالى، هو الله أو غير الله سبحانه وتعالى. عشان كده يعني كتير من العلماء بيتكلم عن النوايا، العلماء المهتمين بأعمال القلوب ومهتمين بمسألة الإخلاص، زي مثلا يحيى بن أبي كثير يقول تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، يعني رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير يعني تضعه النية أو تحقره النية أو تحبطه النية. يعني ممكن إنسان يجتهد جدا جدا يجاهد في سبيل الله ولكن للأسف هو يجاهد ليقال جريء أو يجاهد ليقال شجاع أو يجاهد حمية أو عن وطن أو عن أرض أو عصبية إلى غير ذلك، فلا إنسان لا يمال يعني مع أنه عمل عظيم جدا جدا جدا، ولكن كالإنسان الذي يعني قبل بلاء حسنا في أحد غزوات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا من أهل النار فتتبعه أحد الرجال فإذا لهذا الرجل الصنديد أصابته الجروح فاستعجل فوضع دوابة السيف فاتكأ عليها فقتل نفسه. فالصحابة لما شاف كده رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. فرب أعمال عظيمة جدا جدا ولكن تحقرها النية. شوف كان يفهم معنى كلام يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. عن زبيد اليمية قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعن داود قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا. كما قلنا يعني عمل صغير جدا جدا الإنسان بيعمل، يعني تخيل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في الصحيح عن رجل معدي في الطريق. كثير من الإخوة وكثير مننا احنا مش يعني ممكن في ظل الظروف الصعبة والإحباطات والواقع اللي ممكن يكون يعني في بعض المحاضرات الكثيرة جدا جدا، طب العمل ايه؟ طب الحل ايه؟ وهو يعني قد يكون الرد بسيط جدا، انما انا هنا في هذه الحياة الدنيا خلقت لأعبد الله سبحانه وتعالى. فرب اعمال بسيطة، رب اعمال الانسان بيعملها ولا يحقر منها، فإذا دي هذه الاعمال البسيطة تكون هي السبب في دخوله الجنة. رجل معدي في الطريق فوجد غصن شوك شجرة فيها شوك كده في الطريق، فالرجل قال ايه؟ الرجل ده مالوش قصة الا هذا الحديث، ولكن انظر بس يعني هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي يقول رجل مرة بطريق فوجد غصنا او غصن شوك او شجره فيها شوك يعني. طبعا ابحث الحديث مش بنصه ولكن بمعناه. فالرجل يقول لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. شوف الكلام يعني الرجل انما يعني انا هشيل الغصن دوت علشان ما يجيش المسلمين. لأنحين هذا من طريق المسلمين لا يؤذيهم. شايفين النية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل رأيته يتقلب في الجنة. يعني هذا الرجل دخل الجنة بسبب هذا العمل البسيط، مع انه ممكن يكون لي اعمال كثيرة، ولكن هو ده العمل الايه، العمل اللي لما عمله ربنا سبحانه وتعالى اوجب له الجنة ويعني وادخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. وعلى النقيض ناس تعمل اعمال عظيمة جدا جدا ولكن هو لا يستفيد من هذه الاعمال لان النوايا غير صالحة، يتعب نفسه ويعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح صحيح مسلم، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. عرفه النعم، لأن النبي صلى الله سبحانه وتعالى يعرف عبده النعم أولا، يعدد عليه النعم، أي فل ألم أكرمك وأتوذك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع وأسخر لك الخيل والأنعام والإبل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ طب عملت إيه بقى؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. أنت قتلت عشان تقول تبطل وجريء وخلاص خدت أجر في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم ذكر مثلا رجل تعلم العلم وعلمه، وذكر أيضا رجلا وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال. المتعلم يقول يا رسول الله أو يقول يا الله يعني أنا تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، ثم يؤمر به في النار. وكذلك المنفق يقول يا الله ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت ولكنك فعلت لي، وقال هو جواد يعني كريم، ثم يؤمر به فيسحب في النار. إذن هم أناس أتعبوا أنفسهم وعملوا أعمال الصورة، أعمال عظيمة جدا جدا حقرتها نواياهم الخبيثة، فأمر بهم فألقوا في النار، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقاله يا رسول الله أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر؟ قال لا شيء له. ثم قال عليه السلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ولتغي به وجهه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهكذا يعني الأحاديث كثيرة والأمثلة أيضا كثيرة. وبالتالي هنا نفهم بقى معنى كلام العلماء الذين عنوا بهذا الإخلاص، كما قال ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث، التقوى لله والنية الصالحة والإصابة. وقال الفضيل بن عياض إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وعن يوسف بن أصداق قال إيثار الله عز وجل أنك تؤثره وتتوجه إليه بنواياك أفضل من القتل في سبيله. حتى إن بعض العلماء كان ليتوقف قبل أي عمل حتى يستحضر النوايا، لأنه عارف أن المسألة مسألة نوايا. قيل لنافع بن جبير ألا تشهد الجنازة؟ تيجي معنا في جنازة؟ قال كما أنت حتى أنوي. استنى لما أنوي أستحضر نوايا. تفكر هنية ثم قال امضي يلا توكل على الله انا هاجي معاك. كثير من الناس يعني قد تتحول من كتب يعني من غفلته، ان احيانا احنا في ظل الغفلات وقسوة القلب احيانا عبادتنا العبادات مش كده على العادات، العبادات نفسها قد تتحول الى عادة الانسان بيعملها بلا اي استحضار لنوايا عظيمة. طبعا انا مش بقول ان هذه العبادات باطلة يعني مش قصدي كده، ولكن قصدي الانسان يعني رب إنسان يستحضر النية القوية في عبادته سيثاب عليها الثواب العظيم، وإنسان يغفل عن هذا فيحرم الثواب العظيم، يحرم الثواب العظيم. يعني ده فضلا عن بقى العادات، العادات اللي هو كتير من الناس يعني لا يستحضر فيها نوايا صالحة، وناس تانيين ناطحين بقى كمان بيستحضر النوايا الصالحة في العادات فتنقلب العادات في حقهم لعبادات. يعني سيدنا معاذ بن جبل يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ده بينام ويحتسب يقول عشان استريح عشان أقوم أعبد ربنا فيثاب على النوم، وغيره بينام وخلاص ما يحطش نوع حاجة زي كده فبالتالي خلاص لا ليه ولا عليه. إنسان يدخل السوبر ماركت يشتري الحاجات وغيره يدخل السوبر ماركت يشتري لكن بينوي نية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم أنفقته في سبيل الله ودرهم أنفقته على نفسك ودرهم أنفقته على أهلك أفضلها درهم أنفقته على أهلك. الله قال رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجي الإنسان داخل السوبر ماركت يستحضر هذه النوايا، أذا أنا رايح أجيب الأكل ناوي أطعم أهلي سيثاب، ناوي إن أنا أتكفل بمسؤولية أهلي سيثاب على هذا إيه الأمر. وإنسان يدخل ليس يعني عنده أي نوايا لا بي ولا عليه. يبقى إذا عندنا عادات قد تتحول لعبادات بالنوايا الصالحة، وعندنا عبادات قد تقترب من العادات لأن الإنسان بيؤديها بلا قلب، يؤديها أداء روتيني بلا قلب ولا خشوع كالصلاة وغيرها من أنواع العبادات. عشان كده يعني بعض العلماء كان بيقول عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. الناصح المنتبه اليقظ يحول عاداته لعبادات، والغفلان النايم مع نفسه ممكن يحرم حتى من العبادات فلا ينال عليها يعني الثواب المرجو لأنه يفعلها على غفلة وعلى عجلة بلا استحضار ولا خشوع. طيب ده بالنسبة للكلام يعني شق الكلام على مسألة الإخلاص ومسألة تعلق هذا الحديث بأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، الأعمال التي يعني يشترط فيها الإخلاص. طبعا كل الأعمال الشرعية يشترط فيها الإخلاص، فأنا أصل يعني أن هذا حيث كان قلنا يعني جزء منه أتعلق بالاعتقادات ولا مسألة الإخلاص، وجزء آخر تناوله أرداد الفقه أصحاب الفقه بقى المسائل الفرعية ومسائل العملية اللي كتير من العلماء اتكلم عليها والحديث له تعلق كبير بها. كما قلنا العلماء الذين تكلموا على هذا الحديث ذكروا في شروحهم مسائل معينة استفيدت من هذا الحديث، مسائل كده معينة ذكروها كفوائد عامة من هذا الحديث. منها مثلا إنسان الذي قصده العام الخير، يعني إنسان مثلا بيعمل عمل خير ونيته فيه نية عامة فحصل بعض التفاصيل الصالحة قالوا يثاب على هذه التفاصيل الصالحة. على سبيل المثال إنسان خطيب مسجد أو داعية إلى الله سبحانه وتعالى فجمع الناس في المسجد علشان يخطب فيه مثلا يحذرهم من معصية معينة كمعصية مثلا الخمر شرب الخمر أو المخدرات، وقام بخطبة بليغة وذكر فيها بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويعني ونوه على حقارة الدنيا وبدأ يعني يرقق القلوب. بعد كده دخل في موضوع الخمر، هو أصلا نيته أنه هو يعني يحذرهم من الخمر والمخدرات إلى غير ذلك، ولكن الخطبة كانت خطبة بليغة ومؤثرة وهي مقدمات وكده. فبعض الناس مثلا اللي كانوا بيتعاملوا بالربا وكانوا قاعدين في المسجد قرروا هم يتوبوا من الربا، هو الرجل أصلا مش دماغه يتكلم إن هو يخليهم يتوبوا من الربا، ولكن الناس ببركة يعني إخلاص الرجل دوت قالوا والله بعض الناس يتعاملوا بالربا على كده، مع إن الخطبة أصلا تتكلم عن إيه؟ عن الخمر. وكان في المسجد واحد قطع للرحم وكان جالس في المسجد فالخطبة أثرت فيه فلقى يعني خاله اللي هو مقطعه من سنين جنبه في المسجد فسلم عليه وبكى وحضنوا بعض وخلاص ووصل رحمه ببركة إيه يعني جلوس في المسجد وهذه الخطبة هذا الكلام. إذن في أعمال صالحة خاصة أو أخص تولدت مع إن خطيب الجمعة ده أو هذا الداعية ما كانش ناوي كل هذه الأعمال، يعني هو ما نواش كل هذه الأعمال، وفي ناس جت بدعوته، واللي صلى ركعتين، واللي عمل كذا، واللي قرأ القرآن، واللي تاب، واللي رق قلبه، قالوا صح الرجل ده ما نواش كل هذه الأمور التفصيلية ولكن يثاب عليها. ليه؟ قالوا لأن قصده العام كان خيرا، وكان قصده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأيضا هذه الأعمال تكون إيه؟ يعني يثاب عليها أيضا. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي خلاصته أنه قال يعني الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر، وهي على رجل وزر، وهي لرجل ستر. يعني اللي بيربي الخيل لا يخلو من ثلاث أحوال: راجل بيربي الخيل علشان يجاهد في سبيل الله بلا شك هذا له أجر، وراجل بيربيها كده يعني خلاص بيدي حقها وخلاص ومش في دماغه حاجة، خلاص له ستر، والثاني بيربيها رياء وسمعة فعليه وزر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل الذي يربي الخيل لتجاهد في سبيل الله يقول لو كان بيربيها الخيل دي في سبيل الله فكلما استنت شرفا او شرفين كل ما تجري ينال الثواب، وكلما بالت او تغوطت فبعدد الابوال والارواس اللي هي بتعملها يناله ايه؟ يناله خير، الله يناله ثواب. مع ان الرجل ما كانش ناوي ان الخيل تجري ولا انها تتبول مثلا انها تتغوط، ولكن هو بيربيها، والخيل دي ثم هو بيربيها بنية الجهاد، كل الجزئيات دي بتصب في مصلحة مين؟ هذا الرجل. فاستدلوا هذا الحديث على أن الإنسان إذا نوى الخير بصفة عامة فحصل بعض أفراد الخير الخاصة التي لم يقصدها هذا الرجل على وجه خاص فهي أيضا تكون في ميزان حسناته، وهذا من بركة النوايا اللي هي الحسنة وأعمال الخير. مثلا ده يعني من فوائد ايضا هذا ايه هذا الحديث. حتى انهم ايضا تكلموا على التروك، لان الترك فعل، الانسان يترك، هذا الترك يعتبر افعال خلاص كده. فقالوا ايضا يشهد حديث الاعمال بالنيات على ان الانسان اذا ترك معصيه وهو قادر على انفاذها ولكن تركها لوجه الله فهو داخل ايضا في حديث انما الاعمال بالنيات، او يثاب على هذا الايه على هذا العمل، بخلاف إنسان ترك معصية لأنها لم تخطر بباله أصلا ما جاتش في باله وهو لا يشتهيها وكده، لا ده خلاص ده إنسان لا يثاب لأنه ليس له نية كالترك. يعني هو واحد طول عمره مثلا ما سمعش عن الخمر وعمره ما اشتهاها وعمره ما سمع عنها فهو تركها يعني لهذا الأمر، يعني هو لم يشرب الخمر لأنه لم يسمع عنها، بخلاف إنسان يعلم عن الخمر وممكن يكون بيشتهيها أو ممكن يكون شربها ولكن تركها بعد ذلك مخافة الله سبحانه وتعالى، هو يجاهد نفسه بذلك، بلا شك أن هذا الإنسان يثاب على هي يثاب على هذا الترك، يثاب على هذا الترك. الأعمال الداخلة، يعني طبعا هذا الحديث كما قلنا قاعدة عامة، قاعدة عامة في الدين. ذكروا مثلا على ان انسان في باب الايمان، يعني علماء الفقه لما ذكروها في باب الايمان فقالوا مثلا الانسان الذي يحلف وجرى الحلف على لسانه بدون ان ينعقد قلبه على هذا الامر، بخلاف إنسان نوى الحلف هو فعلا قد يعني عقد الأيمان بقلبه، بل إن القرآن الكريم أوضح لنا هذا الأمر، قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، خلاص كده. يبقى اذا في فرق ما بين انسان يجري على لسانه الحلف وهو لا يقصده كقوله لا والله لا تفضل والله والله انت جاي عندنا الى غير ذلك، وبين انسان فعلا بيقسم وقد عقد قلبه على هذا المعنى، يعني هو يعني هذا الامر. الاول ليس عليه شيء وليس عليه كفاره، واما الثاني الذي عقد الايمان فقال عز وجل فكفرته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذا هناك فرق ولا مش هناك فرق؟ النية ترتب عليها فرق ولا لا؟ ترتب عليها فرق. الإنسان نوى فعلا بالحلف كانت نيته منعقدة. فإنسان لا ده شغلانة بقى، ده يمين، وينبغي أن تمتد اليمين. لو أنت رجع في كلامك أو أنت كده لابد أن تكفر عن يمينك. أما إنسان لم ينوي فإيه؟ لا يؤاخذ. طيب ده باب الأيمان. طيب في باب الطلاق ذكروها أيضا، قالوا إنسان ذكر أو يعني ذكر لفظ من ألفاظ الطلاق ليست بصريحة في الطلاق، يعني يقول له مثلا أنت أفتيني، طيب ما فيش حاجة بينه وبينك، اللي بينه وبينك انتهى، الحقي بأهلك، انت تحرمي عليا، أمور معينة ليست صريحة في الطلاق. هنا نرجع للنية، نقول تعالى بقى أنت نويت بهذا الكلام إيه؟ هل أنت نويت بهذا الكلام أن أنت تطلق هذه المرأة؟ إذا نويت الطلاق خلاص طلقت، وإن لم تنوي ولكن نويت حاجة تانية فإذا على حسب النية. بخلاف إنسان طبعا تلفظ بلفظ الطلاق الصريح، هنا نقول لا خلاص أنت كده طلاق ثلاث هزهن جد وجدهن جد، أنت طبعا تلفظت بالنية الصحيحة التي لا تحتمل يعني أي تأويل فيقع الطلاق. لكن نتكلم على إيه؟ الألفاظ التي ليست بصريحة في الطلاق. ده أمر تاني من الأمور التي ذكرها أيضا الفقهاء في هذا الأمر. حتى في باب القصاص، في باب بالمناسبة باب الأيمان برضو نسيت أن أنا أقول أن من باب الأيمان أيضا أن إنسان وإن كان هذا يعتبر استثناء شوية من الحديث، إمتى لا ينظر إلى نية الحالف؟ قالوا لا ينظر إلى نية الحالف، وبالك دي فروع على الحديث، يعني الحديث قاعدة عامة ولكن هذه القاعدة قد يكون لها استثناءات. طيب أنا أقول أن الأصل الإنسان أنه يحلف فننظر لنيته، طب إمتى لا ينظر نيته ويلزم الحالف؟ قالوا لو كان أمام الحاكم والخصم بتاعه طالبه أن يحلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني كما يقال اليمين على نية المستحلف. هنا بقى قالك لا، لازم ان انت يكون الحلف بتاعك على نيته هو، يعني مثلا بينك وبين شخص خصام فقالك ايه طب قول والله انا ما خدتش والله حته الارض دي مش بتاعتي، احلف كده. فتقول له ايه والله حته الارض دي مش بتاعتي، وانت ناوي ان ارض تانية خالص، ارض مثلا بتاعت واحد تاني. لا، طالما المساله فيها خصام وفيها تخاصم فينبغي ان يكون اليمين على نيه الايه، على نيه المستحلف. في باب القصاص كما قلنا لو ان انسانا قتل شخصا عدوانا ظلما، هجم عليه وقتله، ثم تبين ان هذا المقتول مثلا كافر محارب، خلاص كده، او رجل هارب من القضاء وعليه قصاص، او زان محصن ثبت عليه الحد وهارب، فلما وجد المقتول انسانا ليس معصوم الدم، عارفين الانسان الاصل فيه العصمه الا الكافر او المرتد او النفس بالنفس او التارك لدينه التارك الجماعه او الزان المحصن. فلو انسان قتل انسان وهو فاكره انه انسان معصوم الدم، يعني هو هجم عليه مثلا فاكره مثلا ابن عمه، هو عاوز يقتل ابن عمه بس مختلف معاه الميراث فراح يقتله، فطلع ان المقتول دوت لا، ده طلع المقتول ده عليه قضيه اصلا ومحكوم عليه بالاعدام، او طلع المقتول ده ان هو زاني محصن ثبت عليه الرزم والرزم حتى يقتل، او انه انسان كافر محارب. قالوا هل القاتل هنا نسيبه لانه قتل واحد احنا كنا اصلا عايزينه يتقتل، ولا ننظر لنيه القاتل لأنه أصلا إنسان معتدي؟ قال ينظر نية القاتل. صحيح لا يحكم عليه بالقصاص، يعني مش هنقول مثلا إيه نحكم عليه بالقصاص زي ما يقتل واحد معصوم الدم، ولكن بلا شك أيضا هو إيه ينبغي أن يعذر أو ينبغي أن يعني يعاقب. لماذا يعاقب على هذه النية؟ لأنه الذي جرأه على هذا هي نية غير سليمة، هو نية غير إيه يعني نية غير صحيحة. والأمثلة يعني لذلك الحقيقة أمثلة كثيرة وداخلة تقريبا في يعني معظم قواعد أو معظم أبواب الفقه وأبواب العقيدة أيضا. هناك طبعا بعض الأعمال بذات أعمال القلوب التي لا تحتاج إلى نية، يعني في أعمال معينة كده لا تحتاج إلى نية أصلا، كالقلوبات التي لا لبس فيها زي محبة ربنا سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. هذه أمور طبعا لا يعقل أصلا إن أنا أطلب منها إلا أطلب منها إيه؟ أنا أطلب منها نية. النوايا في كثير من أبواب العبادات الأصل فيها القلب كما قلنا، النية محلها القلب، فلا يسرع التلفظ بالنية. يعني مثلا إنسان في الصلاة أو كده لا يسرع أنه يتلفظ بالنية، ولا يسرع أنه يتلفظ بالنية وهو بيزكي إلى غير ذلك. والأصل في ذلك أن هذه الأمور لن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. أما مسألة الحج والإنسان بيلبي بالحج، فالعلماء ردوا على ذلك فقالوا أن الإهلال بالتلبية ليس هو النية، ولكن نحن نهل بالتلبية امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما النية فأيضا حل القلب، يعني مثلا أنا بقولش نويت عمرة أو نويت حجا، لا أقولش كده، ولكن أقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك. فالإهلال بالتلبية شيء، والنية شيء، والنية شيء آخر. وكذلك أيضا في قضية الذبح، في قضية الذبح لما مثلا تقول اللهم هذا منك ولك، كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل مني بسم الله والله أكبر، فهذا أيضا أمر خاص، محل خاص، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة فنقتصر عليه. ولكن نحن نطلب الأمر ونقيسه على عبادات أخرى أو على أبواب أخرى من أبواب العبادات، ففي الحقيقة يعني هذا أمر لا ينبغي، بل هو خلاف المشروع، هو أمر ليس المشروع، هو أمر ليس بمشروع. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أيضا تكلم العلماء فيه عن مسائل من مسائل الرياء، فقالوا الرياء في العمل هل هو محبط للعمل كله ولا الأمر فيه اختلاف. العلماء كان رجب الحنبلي في جامع العلوم الحكم ذكر بعض التفصيل في هذا الأمر، فقال هناك فيها تفصيل هذا الأمر، قال إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، يعني العمل أصله كان لوجه الله سبحانه وتعالى، أنا لم أقم للصلاة إلا لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم طرأت نية الرياء فيه، قال فإن كان خاطرا ودفعه يعني بوساوس كده الشيطان فهذا لا شيء فيه. ولكن إذا استرسل معه، طب استرسل مع الأمر، هو بدأ الأمر لله فلقى الناس جت تبص عليه فطول في الصلاة حتى يعني يعجب الناس، فإذا استرسل معه اختلف فيه العلماء. بعضهم قال إذا كان أصل عمل الله واسترسل معه هو يعني لا يحبط العمل بالكلية، وبعضهم قال إذا كان العمل اللي حكى كده طبعا ابن جرير الطبري وأيضا نروي عن أحمد، يعني رجحوا إن عمله لا يبطل إذا كان أصله لله وطلع عليه الرياء واسترسل فيه، وأيضا الحسن البصري. وبعضهم قال إذا كان العمل متصلا أوله بآخره واسترسل معه فهذا يحبط، هذا يحبط الإيه؟ يحبط العمل. أما إذا كان العمل لا يتصل أوله بآخره فنقول يعني مثلا إنسان بيقرأ قرآن فقرأ أول صفحة لله، ثاني صفحة ولقى ناس يعني بتسمع رسول جميل، بدأ يرائي في القراءة، فنقول إذا كان العمل لا يرتبط أوله بآخره هنا ينبغي أنه يرفع العمل ويبدأ يستأنف العمل مرة ثانية باستحضار نية، باستحضار نية إيه؟ نية صالحة، باستحضار نية صالحة. وهناك أعمال إذا خالطها، مش هنقول بقى الرياء، ولكن إذا خالطها نيات أخرى ليست خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فهذه الأعمال لا يضر معها، يعني لا تحبط بالكلية، لا تحبط ولكن الثواب ينقص، زي مثلا الجهاد والحج. عمل زي الحج قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في قراءة ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. إنسان نوى أنه يحج ونوى مع الحج أنه يتاجر، والتجارة مباحة، لا يخلو من الأمرين. لو كان أصل النية لله، النية الغالبة أصلا لله، هو رايح يحج لربنا سبحانه وتعالى، ولكن ممكن يتاجر أو يعني معاه نية كده ملحقة بيه أنه يتاجر، هذا لا شيء فيه، ولكن بلا شك لن يكون أجره كأجر من محض نيته لله رايح يحج فقط. ولكن ليه حالة ثالثة، إنه هو ناوي إنه أصلا يتاجر، رايح يتاجر، النية الكبرى هي التجارة، ومرة أي حج، فهذا إنسان يعني لا يثاب على حجه، لأن النية الأساسية نية ليه؟ نية التجارة. إذا لو النية الأصلية نية الحج ثم يلحق بها نوايا الانتفاع من نصف الحج فهذا لا شيء فيه، ولكن ثوابه ليس كثواب من إيه؟ من محض نيته للحج. كذلك الجهاد، في فرق ما بين إنسان مجاهد يرائي، وفي فرق بين إنسان مش مرائي ولا حاجة، ولكن إنسان بيجاهد ولما تعرض عليه الغنية بياخد الغنيمة، يعني بيجاهد وفي نفس الوقت هو في دماغه أنه هو في غنائم وأنه هيستفيد من هذه الغنائم. هذا الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله ونيته أيضا المغنم، أيضا هذا لا يحبط عمله، ولكن بلا شك أجره ليس كأجر من محض نيته لله ولم يستعجل الغنيمة، ولم يستعجل الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم، تم لهم أجرهم. يبقى إذن مسائل النية يعني قد ينبني عليها هذا الإيه هذه الأمور المهمة. فكما قلنا يعني ذكرنا أمور في الجهاد، أمور في الحج، أمور في الأيمان، أمور في الصلاة، أمور في القصاص. كما قلنا أن هذا الحديث يدخل فيه تقريبا داخل في جميع أبواب العلم، داخل في جميع أبواب العلم. يعني حتى لو نطيل عليكم الأمور، نرجع ونقول أن النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل أصيل في العمل، ولا ينبغي أن يوقعنا الحديث عن صعوبة الإخلاص في نية غفلة الأعمال أبدا. لما نتكلم عن مسألة النوايا والإخلاص وكده لا ينبغي أبدا أن احنا نترك العمل، بل يعني لا ينبغي أن نستحضر كما قال فضيلة بن عياض أن العمل من أجل الناس رياء، أو العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. يعني الإنسان لا ينبغي أبدا أن هو مثلا يعني يترك العمل ظنا منه أنه الإخلاص أمر صعب أو أمر عزيز إطلاق، بل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيه فائدة يعني قد كنت فيه إشارة جميلة جدا، إيه هي؟ قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الإنسان إذا نوى شيء هيصل إليه إن شاء الله بإذن الله. الإنسان إذا أخلص في شيء فإنه بإذن الله يوفق لهذا، وإنما لكل امرئ ما نوى، كأن اللام دي لام الاستحقاق، يعني هتنال بإذن الله هذا الأمر، ستنال بإذن الله هذا الأمر. والإنسان كلما استحضر النية وفقه الله جل على قدر إخلاصه في نيته، وكلما ضعفت النية كلما حيل بينه وبين العمل على قدر ضعف نيته. يعني إنسان ناوي أن يصلي بالليل نية قوية تلاقيه بالضبط في نفس التوقيت يقوم عشان يصلي، وإنسان نيته ضعيفة ممكن تروح عليه نومة. فمش عايزين نقول أن الإخلاص صعب، لا بالعكس، ولكن ينبغي الإنسان يستحضر هذه النوايا. الأمر الثاني اللي عايزين نختم به يعني أنه في إطار الحرص على بيان أن المستقبل والتمكين لهذا الدين والحرص على غرس الثقة بالنصر في نفوس المستضعفين من أبناء المسلمين، ينبغي ألا يوقع هذا الحرص في آفة منهجية خطيرة، وهي ربط قلوب هؤلاء المستضعفين بشيء من الدنيا ينالونه في مستقبل الأيام. يعني الإنسان يعمل للدين ولا يضع في حسبانه إن هو عايز تمكين عشان في حظ دنيوي إطلاقا، ولكن الإنسان يعمل ويعلم أن أجره بإذن الله يقع على الله سبحانه وتعالى. عشان كده الصحابة تعلقت قلوبهم بالآخرة، ودارت أسئلة الصحابة جميعا حول ما يضمن لهم الجنة والفلاح في الآخرة، ما يضمن لهم النجاح في الآخرة. الرجل يجي يقول لنا مثلا: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ما كانش دماغه إن هو عمل يأكل عيش ولا إن هو مستعجل على الدنيا إطلاقا. يقول العربي النبي: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وفي الأمر يعني الأخير ينبغي دائما أن نعتبر النوايا والسوابق في الحكم على الأشخاص. يعني ينبغي الإنسان لما يكون له في الإسلام آثار حسنة وجليلة تصدر منه كلمة مثلا مستغربة، فينبغي ألا يسيء الإنسان أو يسرع في إساءة الظن له، لأنه يعلم يعني أن هذا الإنسان له قدر آخر. فالسوابق والنوايا ينبغي أن تعتبر في الحكم على الأشخاص. حاجة أخيرة وهي أمر قد يكون له يعني برضو علاقة بالحديث، مسألة الهجرة إلى بلاد الكفار. أيضا تنبيه لنا جميعا أنه ينبغي أن يعلم أن كل إنسان لما الظروف المعيشية الصعبة أو الظروف الصعبة وبعض الإحباطات اللي تحصل في الواقع، لا ينبغي أن يسعى الإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. ينبغي أن يعني لو هيسافر لبلاد الكفار ينبغي ثلاثة شروط ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين في شرح هذا الحديث. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الأمر الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات. الأمر الثالث أن يكون محتاج، مريض محتاج لسافر، محتاج لعلم لا يوجد إلا هناك، محتاج إلى يعني أمر معين. لكن إن الإنسان يروح للسياحة أو يعني رايح كده يتاجر، هو ممكن يتاجر هنا أو كده، فهذا إنسان يخشى عليه من الإثم، يخشى عليه إن هو إنسان يأثم. بالذات وإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المكوث في بلاد الكفار، فقال أنا بريء بين من عاش بين ظهراني المشركين لا تراء نارهما، لا تراء نارهما، يعني ما يشوفش ناره، ما تشوفش نار المش، يعني كان عن بعد الديار عن بعض. لأن طبعا الكفار يولدون على المسلمين الشبهات في الدين وفي رسولهم وكتابهم وأخلاقهم، في كل شيء يولدون الشبهة ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا، ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. والمعلوم طبعا الإنسان لما يشك هو بذلك خرج أصلا برا الدين. عشان كده الإنسان ينبغي أنه هو هيسافر يبقى لابد أن تكون لك أولا مصلحة رابحة، ثانيا وثالثا علم ودين، عندك علم يسعى الشبهات وعندك دين يحميك من الشهوات. لكن إنسان رقيق الدين لا ينبغي أبدا أن يذهب لبلاد الكفار أو أن يهاجر لبلاد الكفار. ويعني بكده إن شاء الله بإذن الله نختم هذا الحديث الجليل. ويعني إن كان هناك أي زلة أو خطأ فطبعا من نفسي لنا الشيطان، وإن كان هناك من صواب الله وحده وتبارك وتعالى. وإلى اللقاء بإذن الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال سؤال الأول، هل ترك العمل مخافة الناس رياء؟ نعم ترك العمل مخافة الناس رياء، كما قال الفضيل ابن عياض ترك العمل لغير الله شرك. أما ترك العمل لأجل الناس رياء نعم، يعني إنسان مثلا معتاد على العمل الصالح، هذا اللي يعتاد على العمل الصالح هو يتقرب به إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يجي يقول لا أنا هسيب لحسن الناس تفتكر إن أنا مرائي، يعني أنا هسيب العمل للناس لحسن الناس تقول لا أنت تستشيخ علينا، ولا أنت مثلا بقى يعني ناوي إن أنت تظهر صلاحك وكده، فأنا مش عاوز الناس تقول علي كده، فأترك العمل اللي بيقربني لربنا واللي أنا معتاد عليه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى أتركه لأجي إن الناس ما يسيئوش فيه الظن. فهو رياء من هذا النحو، فهو رياء من هذا النحو. فلا ينبغي يعني مسألة ترك العمل المقصود به العمل الذي يفعله الإنسان حتى ولو لم يره الناس، العمل الذي يفعله الإنسان حتى ولو لم يره الناس. إنسان متعود يصلي ركعتين، إنسان مثلا لي نفقة معينة على إنسان معين، إنسان لي كلمة صريحة في 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 مكان معين، هذا الإنسان لا ينبغي أبدا إن هو يترك العمل مخافة الناس، بل إذا حتى ولو لم يكن معتدا عليه وهو يستشعر في نفسه أن الدافع الذي دفعه للعمل هو مرضاة ربنا سبحانه وتعالى أيضا يقدم على العمل، ويعني لا يفكر في الناس، فلا يكون الدافع لترك العمل مخافة الناس. ده بالنسبة للسؤال الأولاني، فقد وقع أجره على الله، هل معنى الآية إن مجرد السعي إلى الخير دون الوصول إليه له أجر؟ جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. فعلا أن الإنسان إذا سعى واستنفذ وسعه في ليصل أو ليعمل الخير ثم حيل بينه وبينه بطريقة قدرية أمر قدري، بالفعل هذا الإنسان يثاب. والأصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمدينة أقواما ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم الأجر. هم أناس، لما سئل عنهم قال هم أناس يعني بالمدينة حدثهم العذر، حدثهم العذر. هو بيكلم مين؟ بيكلم الصحابة المجاهدين معاه في غزوة تبوك، يقول لهم انتوا على قد تعبكم ده في من مدينة أقوام قاعدين كده، كل ما تسيروا مسير أو تقطعوا وادي أو يعني ينالكم المشقة تنالوا أجر، وهم أيضا يشاركوكم في هذا الأجر. لماذا؟ لأنهم كانوا يتمنون أن يكونوا معكم ولكن حبسهم العذر. ده بالنسبة لهذا الأمر. وبالتالي الإنسان إذا سعى إلى الخير واستنفذ جهده ثم حيل بينه وبين هذا الخير لمرض أو لسفر أو لكذا، فهذا إنسان يكتب له الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض ابن آدم. خد بالك في إنسان ممكن يشارك العامل في أصل الأجر، وإنسان ممكن ينال الأجر كامل. إزاي؟ يعني سعى إلى الخير دون الوصول إليه، وهذا العمل يعني هو ما كانش بيعمله قبل كده زي الجهاد والكده، هذا يشارك العامل الفعلي في أصل الأجر وأصل الثواب. ولكن في أحيانا ممكن ينال الأجر كامل مع أنه ما عملش. إمتى؟ في حالة أعمال أو عمل كان بيعمله كان متعود عليه وسعى إليه مرة دي وما عملوش. مثلا إنسان متعود أنه هو يصلي الفجر جماعة أو أنه هو يقوم الليل، وجيه النهاردة مرض، أصبح مريض ونفسه يصلي الفجر زي كل يوم بيصلي الفجر، فما قدرش النهاردة يصلي الفجر، يكتب له الأجر تاما تاما تاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل تاما تاما تاما. ليه؟ لأنه كان متعود عليه، وجه المرة دي تعب حاجة طارئة حصلت، وبالتالي يعني إن هو إيه يكتب له الأجر تاما. بخلاف إنسان كان نفسه يعمل عمل وسعى إليه وحيل بينه وبينه، ولكن العمل ده ما كانش يعني إيه من الأعمال التي يعتاد عليها أو أثبتها. هنا نقول أيضا له أجر على حسب نيته، له أجر عظيم أيضا، وهو بيسموه أصل الأجر. يقول السلام عليكم، كل عمل أعماله إلا وحدثتني نفسي. زي ما قلنا قبل كده إن مسألة إن الشيطان يعني دائما يريد أن يدخل على الإنسان الحزن وأن يثبطه عن العمل. عشان كده كان الصحابة الكرام يقل فيهم جدا الكلام عن مسألة النوايا وأعمال القلوب. ليه؟ كانوا منشغلين بالأعمال، إنما كثرت هذه الأمور بعدين في القرون اللي بعد كده. فينبغي الإنسان إن هو لا ينبغي أبدا إن هو يوسوس، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله قصد السبيل يعني ايه؟ على قصد من احد الاقوال فيها ان الله عز وجل يقول علي السبيل القاصد، يعني اوجب على الله، يوجب على نفسه ان هو يبين السبيل القاصد الذي وصل اليه سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل ونيسرك لليسرى. فالشريعه سمحه وسهله وجميله، والله سبحانه وتعالى شكور يجازي بالكثير على القليل. فالإنسان ينبغي أن يحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى ويقبل على العمل، ويعلم أن كما قلت لكل امرئ ما نوى، إذا حاولت أنك تنوي النوايا الصالحة ربنا هيوفقك للنية الصالحة ويتقبل منك بإذن سبحانه وتعالى. إذا كان هناك صحبة صالحة تعين على الخير وتفعل الأفعال الصالحة وأنا أتشجع معها، هل هذا يكون رياء؟ لا، لا يكون هذا رياء، لا يكون هذا رياء. الإنسان الذي يعني يحرص، بالعكس ربنا سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فبلا شك ان ربنا بيقول يعني واصبر نفسك، يعني صبر نفسك على الصالحين، اقعد معاهم ولا تعد عينك عنهم. باكيد بلا شك ان المقصد من هذا الامر ان انت تتشجع على عمل الصالحات وانت وسطهم فتعمل الاعمال الصالحة، فهذا لا يكون رياء. ولكن انا انصح اختي، انصحها نصيحة. ايه هي النصيحة؟ ينبغي ان يكون لكل واحد منا عمل لا يطلع عليه الناس حتى يدرب نفسه على ايه؟ يدرب نفسه على الاخلاص. يعني بقولش ان العمل مع الصحبة الصالحة رياء، لا معاذ الله، لا ده عكس، يستمر الانسان على الصحبة، وده من منة ربنا على الانسان ان هو يخير له انسان يعينه على الاعمال الصالحة. ولكن ايضا ان نطمح يعني للامور، يعني كمان ان الانسان لما يرجع البيت ينبغي ان يكون لي ركعتين كده في الخفاء، الناس قد السر، يعني عمل صالح مثلا، سريرة من عمل صالح لا يعرفها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، يكون هذا سريرة بينه وبين الله حتى يكون هذا تدريب على يعني إيه على أعلى درجات الإخلاص. أحد جزا الله خيرا، بيقول هل إقبال الناس على شخص يظنون به خيرا أم شر، هذا يعني هل ده خير ولا شر؟ والله الكلام يعني سؤال جميل جدا برضو، لأن يعني السؤال ده برضو ذكره العلماء. مسألة هل الإنسان يعني لو الناس شكروا فيه مثلا ظنوا به الخير ويشكروا فيه والكلام ده كله، هل هذا يفضح في الإخلاص أم لا يفضح في الإخلاص؟ في الحقيقة هذا أيضا لا يفضح في الإخلاص، هذا لا يفضح في الإخلاص. قال ابن رجب الحنبلي: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته. خد بالك، أثنوا عليه وفرح، هو فرح يا سلام فرح كده يعني ها، واستبشر بذلك، قال فهذا لا يضره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. وخرجه ابن ماجه وعنده: الرجل يعمل العمل لله فيحب الناس عليه. فيعني حتى إن في تفسير قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، في تفسير البشرى قال الثناء الحسن للناس. فإذا إنسان إذا لم يسعى لهذا الثناء، هو عمل عمل لله سبحانه وتعالى ثم يعني الناس تحاكوا بهذا العمل أو ظنوا بالإنسان خيرا وأثنوا عليه، فيستبشر ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الإيه، على هذا الفضل العظيم. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.